الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. قال وعن ثولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الآداب في الترهيب من مساوئ الأخلاق، أورد رحمه الله تعالى حديث خولة الأنصارية الذي أخرجه الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بين الرسول صلى الله عليه وسلم حال اكتساب المال كيف يكتسب وكيف ينفق، الاكتساب لا بد أن يكون من مصدر حلال بطريقة حلال، وينفق في وجوه الخير ووجوه المشروع، وهذا لا شك أنه له أجر كبير. والمال مال الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن فئة يتخوضون في مال الله بغير حق في اكتسابه وفي انفاقه، اكتسبوه بغير حق وانفقوه في غير الوجوه المشروع. ومال الله اما ان يقصد به الغنيمه الفيء الزكاه، اما يتعلق بمال الله سبحانه وتعالى وحقه، وإما أن يقصد به المال العام فهو مال الله سبحانه وتعالى. وأما الناس فهم أمناء عليه، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ليختبرهم. فالذين يتخوضون فيه باكتسابه من مال حرام يكتسبونه من ربا من غش في بيع وشراء من رشوة مما يفعله الناس الآن ويأكلون أموال العمال وغير ذلك مما يتعلق بهم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون هذا اكتسابه فالنار له يوم القيامة، هذا هو جزاؤه. وهذا فيه دليل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد عليه بالنار، قال ذهب النار له يوم القيامة فهو كبير من الكبائر. ومما يستفاد من الحديث النهي عن الاكتساب الغير مشروع بأي طريقة كانت، وفيه أيضا النهي عن بذل المال في غير طرقه المشروعة من إسراف وتبذير أو في غير حق. كل من فعل هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النار له يوم القيامة، فالحذر الحذر، والله أعلم. ايش قال
الشيخ البسام
في تخوض؟
قال الشيخ البسام رحمه الله: يتخوضون في مال الله. قال في النهاية: أصل الخوض المشي في الماء، ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه، والمعنى ربما تصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله.
هذا جانب واحد، أما الجانب الآخر طريق الاكتساب، هذا طريق البذل وطريق الصرف، طريق التصرف. لكن يبقى الاكتساب من عندك بس. أين عم يقول إيش؟
ذكر فوائد منها: الحديث يشمل من أخذ من مال لا يستحق أخذه منه بأن يكون للمال مصرف ليس هو من أهله،
ليس هو من مصارف، كمن يأخذ الزكاة ليس من أهلها، وكمن يأخذ المال متأول أن له حق وليس له فيه حق، خاصة من بيت مال المسلمين، كما يفعل الناس الآن، يقول إلا لا بد لي فيه من كذا وكذا وأنا هذا حق، ويأخذه بغير حق، وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسب عليه إذا أخذه من غير حق وليس له فيه حق. طبعا النفس تستشرف لذلك المال، لكن لا يأخذه إلا من حله ومما يجوز له، ولهذا تجده يأخذ من المال وقلت له قال مال الدولة وأنا لي فيه حق، وهذا ما يجوز ولا ينبغي. نعم، دقيقة وخلص.
قال: الحديث يشمل من أخذ من مال لا يستحق أخذه منه بأن يكون للمال مصرف ليس هو من أهله، ولكنه يعمل الحيل والطرق التي تمكنه من الأخذ منه، فهذا أخذ بالباطل.
كما الآن يأخذ الآن الضمان وهو ليس من أهل الضمان ومعه كفايته، ولكنه يتحايل بأي طرق كانت حتى يأخذ منه، أو كمن يذهب إلى بنك التسليف ويأخذ منه وليس من أهله هو، كان يكون اتفق مع أحد الناس تزوج حبيبا ويأخذ منه الصدق ويقول نأخذ القرض وأنا أسدده وأعطيك منه 5,000 10,000 أقل لا أكثر، وهذه تستحصل، وهذا أمر لا يجوز، وهذا شيء محرم. نعم، أو كمن يطرق العمال ويقول آخر منكم آخر الشهر 1,000 أو 500 أو 2,000 استجلب العمال تقومون أنتم بمصاربكم بالإقامات وهذا ما لي دخل فيكم، إذا انت آخر الشهر تعطيني 500 أو 1,000 ريال، هذا ما يجوز ومحرم. أيوه
قال: المال بيد المسلمين وبيد ولاتهم هو مال الله تعالى، استخلفهم عليه لينفقوه في طرقه المشروعة النافعة والمفيدة في أمور الدنيا والآخرة. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه، فالمال مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله، فعليهم من يصرفوها فيما يرضيه.
لا.
أما التخوض فيه والتصرف بالباطل وفي غير الطرق المشروعة فهذا حرام، وأكل لمال الله تعالى بالباطل.
نعم، الله أعلم. اقرأ.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها، قال: وروى البخاري رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إخلافها أدى الله، فكره المؤلف في باب السلام.
نعم.
قال وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اخرجه مسلم.
اورد رحمه الله تعالى حديث ابي ذر وهذا حديث قدسي اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من صفات الله سبحانه وتعالى انه لا يظلم لكمال عدله، وهذه من الصفات السلبية. والصفات السلبية لا تكون صفة لله سبحانه وتعالى إلا بإثبات كمال ضدها. لا نقول لا يظلم ثم نقف، ولكن لا بد من إثبات الضد لكمال عدله. لا يظلم ليش؟ لكمال عدله، فهو لا يظلم سبحانه ولا يظلم ربك أحدا. ولله سبحانه وتعالى أن يحرم على نفسه ما يشاء، ما أحد حرمه عليه، إنما حرمه على نفسه. ودليل على أن لله سبحانه وتعالى نفس، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله سبحانه وتعالى له نفس. كما يقول عيسى بن مريم فيما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا إثبات أن لله سبحانه وتعالى نفس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله سبحانه وتعالى جعل الظلم محرما بين عباده، وأظلم الظلم أن تصرف شيئا لله لغيره وهو الشرك، كما قال إن الشرك لظلم عظيم. فهو محرم بين عباد الله سبحانه وتعالى أن يتظالموا. والظلم عام في كل شيء، ليس بشيء محدود، وإنما الظلم عموما، سواء كان ذلك الظلم بأخذ الحقوق سواء باليد أو باللسان أو غيره. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. الله أعلم.
قال الشيخ البسام رحمه الله: هذا الحديث قطعة من حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه غيره. قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منعه تعالى عن نفسه فلا يظلم عباده. قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. قال
النووي: وظلام يعني مبالغة في الظلم، ليس الله سبحانه وتعالى يظلم، وإنما مبالغة في استبعاد الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. نعم.
قال النووي: تقدس وتنزه عن الظلم فالضبن وضع الشيء في غير موضعه، وله الحكمة التامة من أن لا يجري الأمور إلا في مجاريها ووفق مصالحها. قوله جعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قال ابن رجب: حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره. والظلم نوعان، أحدهما ظلم النفس وأعظمه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فالمشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، وبهذا فقد وضع الأشياء في غير مواضعها. وأكثر ما ورد في القرآن وعيدا للظالمين إنما أريد به المشركون، ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. الثاني ظلم العبد غيره، وهو المذكور في الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث صريح بتحريم الظلم بين الناس في كل حق من حقوقهم حتى القليل منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان عودا من أراك. فالواجب البراءة من حقوق الخلق. ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن تؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
سواء كانت تلك المظلمة أو قولا باللسان كالغيبة والنميمة وما يتعلق بذلك، لا بد أن يتحلل منها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في بيان الغيبة، والغيبة هي أن تذكر أخاك بشيء يكرهه، سواء كان فيه أو ليس بفيه، وهذه في غيبته، هذه هي الغيبة، أن أنه غائب. فقالوا: إن كان فيه ما أقول، يعني إذا كان فيه ما قلنا، يعني قلنا صح حقيقة فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وهذه هي الغيبة، لأنه يكره ذلك القول، فينبغي عدم القول فيه. أو أنك تجلس بين يديه وتخاطبه بما فيه، وإذا لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني أتيته بشيء ليس فيه، وهذا هو البهتان. لكن الغيبة تجوز في ستة أمور ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار. يقول: القدح ليس بغيبة في ستة. عندك ورد البيت
لا
ذكرها نفرا، يعني عندما تتظلم وعندما تستفتي وعندما تطلب نصيحة واقرأ.
قال الشيخ البسام رحمه الله: استثنى العلماء من الغيبة ستة أمور جائزة.
نعم.
لأنها لم يقصد بها الغيبة، وإنما قصد بها أمر آخر لا يتحقق إلا بها. الأول التظلم.
التظلم عندما تأتي تتظلم ولا تذكر ما فيه، نعم، متظلما.
نعم. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر.
نعم.
الثالث الاستفتاء.
نعم.
الرابع تحذير المسلمين من الاغترار بشخص.
نعم.
الخامس المجاهرة بالفسق والبدعة. السادس التعريف بالشخص كالأعمى والأعرج.
نعم. وهذه ليست بغيبة كلها، إنما هذه تحتاج فيها إلى توضيح وبيان.
يقول: قال ابن المنذر في الحديث: دليل على عدم غيبة اليهودي والنصراني وسائر أهل الملل، ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له.
بكرة البيت عندك؟
لا،
شريف ابراهيم الشريف
ها.
يقول الدم ليس بغيبة في ستة
نعم
متظلم
ومحذر
متظلم ومعرف ومحذر
لا لا بالكسر بالكسر متظلم ومعرف ومحذر
متظلم ومعرف ومحذر
ايه
ومجاهر
فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر نعم هذه الستة الأمم نعم قال الشعر بس يكفي بركة عندك شيء
نعم يقول قال سماحة الشيخ الزبير رحمه الله تعالى وخرج أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم قال الحافظ بن مفلح حديث صحيح وخرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق قال الحافظ ابن مفلح حديث حسن
على كل هذا هي محرمة وكبيرة من الكبائر إلا في هذه الأمور التي استثناها العلماء لأن فيها مصلحة والمتكلم فيها لا يقصد ذمه وإنما يقصد بيان حاله نعم الله أعلم
الشيخ ذكر كلام عن النووي
طيب.
يقول وقال أيضا ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك ومنه قولهم عند ذكره الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ونحو ذلك فكل ذلك من الغيبة
نعم هذا كله يعني عبارة عن اللمس لكن إذا كان من باب التحذير لا بأس من باب التحذير من باب التعريف كل هذا لا بأس ولهذا عندما علماء الجرح عندما سئل أحدهم عن فلان انتقض وكانت تلك هي الإجابة نعم وقد فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما سئل عن أحد الناس أخذ منديله وتف فيه فلما انتظر السائل الجواب قال أعطيتك نعم قلش اي تتظلم لا انت كما تقول المرأة زوجي شحيح بخيل فيه كذا فيه كذا اخذ عندما اتت المرأة صلى الله عليه وسلم تقول لزوجي كذا وفيك اخذ لا بأس بهذا هذا من باب التظلم كما تقبح الان فيه انما ان تبين حاله حتى تاخذ حقك فلان اخذ حقي نقل المكان الفلاني الى كذا وفعل كذا وسوى كذا هذا من التظلم وكذلك المستفتي وكذلك المبين والمعرف